بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المقال وهذه المسائل التي نعرضها في هذه الأوقات أن يجعلها من العلم النافع الذي ينتفع به المتحدث والسامع، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا من قام على تنسيق مثل هذه الدورة القائمون على جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة، ونشكر شكرا خاصا فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة على اهتمامهم بتوعية الناس وتبصيرهم في أمور الأحكام التي تهمهم في دينهم ودنياهم، خاصة مع إقبال هذا الشهر المبارك الذي نسأله جل وعلا أن يجعله شهر خير، وأن يوفقنا فيه للقيام بالعمل الصالح عبادة وصياما وقياما وصلاة، وأن يرزقنا فيه القبول، وأن يوفقنا لأن نكون من العاملين له القائمين بحقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال في الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال العلماء رحمهم الله: إيمانا بصدق موعود الله، واحتسابا للأجر والثواب من الله، غير مستثقل للصيام والقيام، ولا مستطيل لمرور الأيام. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينتفع بهذا الشهر المبارك، وأن يجعله في حسناتنا، وأن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يباعد بيننا وبين كل معصية وأمر جارح للصيام ومؤثر على القيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذه المقدمة نبدأ في الحديث عن مسائل تهم الصيام أو تهم الصائم، عن مسائل تهم الصائم وينبغي العناية بها والاهتمام لها، لا سيما وهذا الشهر المبارك كما نعلم جميعا أنه ركن من أركان الإسلام التي افترضها الله جل وعلا علينا، وأوجب علينا أن نهتم به وبهذه العبادة. ولا شك أن من الاهتمام بها أن نهتم بالأحكام التي توصلنا إلى تحصيل العمل الصالح فيها، وتبين لنا ما يجب علينا، وتنبهنا على ما ينبغي أن نحذر منه في هذا الشهر وفي هذه الأيام التي وصفها الله جل وعلا بأنها أياما معدودات. ونبدأ الحديث بمسألة هامة يتكلم العلماء عنها، وهي مسألة وقت دخول شهر رمضان، وقت دخول شهر رمضان وكيف يثبت. ولا شك أن هناك حكمة عظيمة في تعليق العبادة بالهلال، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، ولكن أهل الكتابين بدلوا. والحكمة في تعليق العبادة بالهلال ظهوره وبيانه، وأن ذلك أمرا ميسرا للناس كلهم، ولتنتظم العبادات، ولكي لا ندخل في اضطراب ولا في إشكال يرد علينا في هذه العبادات. وقبل أن نتحدث عن الهلال وأحكامه، ولا شك أنه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يفقهها الإنسان وأن يعتني بمعرفتها، العلماء رحمهم الله يفرقون بين السنة الشمسية والسنة القمرية. والسنة القمرية هي المدة التي يكمل فيها القمر دورته في منازله في السنة 12 مرة، وقدرها 354 يوما. وتختص هذه السنة القمرية بخصائص، منها أن التاريخ الهجري الذي سنه كما نعرف وكما هو محرر عند عدد من أهل التاريخ والسند والعناية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنه عمر بن الخطاب، يقوم عليها التاريخ الهجري. وعدد أيام الشهر القمري لا تقل عن 29 يوما ولا تزيد عن 30 يوما. والشهر القمري محدد بعلامات واضحة محسوسة ترى بالعين المجردة، وهي الهلال أو إكمال العدة 30 يوما. والأشهر القمرية قد جاءت محددة من قبل الشارع في عددها وعدد أيامها وفي بدايتها، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم. والشهر القمري علق الشارع الحكيم عليه أحكاما تعبدية كإخراج الزكاة وكالصيام وغيرها من المسائل واحتساب العدة ومسائل أخرى متفرقة في أبواب الفقه وفي بطون الكتب. وأما السنة الشمسية فهي المدة التي تستغرقها الأرض في دورانها حول الشمس إلى أن تعود في نفس الوضع الذي كانت عليه سابقا، ومقدارها 365 يوما. وتختص السنة الشمسية بأن الشهر الشمسي تقوم عليه السنة الشمسية المسمى بالميلادية، والتي يرى جمع أن بدايتها وحسابها من ميلاد عيسى عليه السلام. وعدد أيام الأشهر الشمسية ثابتة، تبدأ بيناير 31 يوما، ثم فبراير 28 يوما، ويتغير كل اللي هو فبراير يتغير كل 4 سنين ليصبح 29 يوما، ثم مارس 31 يوما، ثم أبريل 30 يوما، ثم مايو 31 يوما، ثم يونيو 30 يوما، ثم يوليو 31، ثم أغسطس 30، ثم سبتمبر 31، ثم أكتوبر 30، ثم نوفمبر 31، وأخيرا ديسمبر 30 يوما. الشهر الشمسي ليس له علامة واضحة لأنه يعتمد على الشمس، والشمس تصعب متابعتها كما يحققه المختصون. وأيضا الشهر الشمسي قائم على العدد فقط، فليس اعتماده على شيء منضبط كانضباط السنة القمرية. وبعد تحرير القول في الفرق بين السنة القمرية والسنة الشمسية، ننتقل إلى الفرق بين الهلال عند أهل الشرع والهلال عند الفلكيين. فيبتدئ الشهر في الشريعة برؤية الهلال بعد غروب الشمس في أول مفارقته عند وضع الاقتران، ويبتدئ الشهر عند الفلكيين بلحظة مفارقة القمر وضع الاقتران. ومعنى الاقتران وقوع القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم، وهو المسمى بالمحاق. والفرق أن أهل الشرع اعتمدوا رؤيته، وأما الفلكيون فاعتمدوا المفارقة اللحظية حال الاقتران، يعني كأن أهل الشرع حددوا الأمر بالرؤية، وأما أهل الفلك فكأن الأمر ثابت عندهم بالمفارقة اللحظية حال الاقتران. والفرق يظهر في أن هذه المفارقة اللحظية حال الاقتران لا يتحقق أو لا تتحقق معها الرؤية عند أهل الشرع. أهل الشرع يقولون الرؤية لا تتحقق مع هذه اللحظة المفارقة لحال الاقتران. من الفوارق بين الهلال عند أهل الشرع وعند أهل الفلك أن مدة الشهر عند أهل الشرع لا تنقص عن 29 يوما ولا تزيد عن 30 يوما، وأما عند أهل الفلك فهي محددة بتسعة وعشرين يوما وثنتي عشرة ساعة وخمس أو أربع وأربعين دقيقة. ينتج من عرضنا في النقطتين السابقتين أن الشهر فلكيا يبتدئ قبل بدايته بالاعتبار الشرعي وينتهي قبل انتهائه بالاعتبار الشرعي أو الفقهي. ثانيا أن الشهر يبتدئ بالاعتبار الفقهي بطريق الحس بالمشاهدة بالعين أو بطريق اليقين بإكمال العدة كما ورد في الحديث، وعند أهل الفلك يكون الابتداء بتقدير خروجه وليس بخروجه حقيقة، بتقدير خروجه. وأهل الفلك يقولون إذا قدرنا خروجه فقد خرج. والفرق الثالث أو النتيجة الثالثة من التفريق بين الهلال عند أهل الفقه وأهل الفلك أنه عند الفلكيين لا فرق أن يتم الاقتران أو الانفصال ليلا أو نهارا، فلو حصل أثناء الليل أو أثناء النهار فإن الشهر يبتدئ في اللحظة التي حصل فيها الانفصال، وأما بالاعتبار الفقهي فإن المعتبر هو الرؤية بعد غروب الشمس. طبعا رؤية الهلال لا يختلف الفقهاء في أنها طريق معتبر في دخول الشهر، ويدل على ذلك أدلة ظاهرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن الترائي يجب وجوبا كفائيا، يعني كون ناس يستعدون ويتهيئون ويتخصصون في مجال الترائي فإن هذا مما يجب وجوبا كفائيا، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وقد أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه ابن حزم وابن دقيق العيد والألباني رحمهم الله جميعا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان. ومعنى التحفظ هنا الاهتمام بهذا الشهر، ومن سبيل الاهتمام به ترائي الهلال، وقد أخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابن خزيمة وصححه الدارقطني والحاكم والألباني رحمهم الله جميعا. وجاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما قال كنا مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، أخرجه الإمام مسلم. والرؤية المعتبرة هي رؤية الهلال في نهار اليوم التاسع والعشرين، وهذه الرؤية يثبت دخول الشهر برؤية الهلال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين كما هو مقرر عند الفقهاء. وعند العلماء والفقهاء رحمهم الله أن الهلال يختلف كبرا وصغرا وارتفاعا وانخفاضا وقربا وبعدا، فيجب طرح ذلك والتعويل على ما عول عليه الشرع ويكون من ليلته، كما جاء عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترى أين الهلال؟ قال أو فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا ليلة كذا وكذا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه، فهو لليلة رأيتموه. وقد ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثين لا يثبت بها دخول الشهر، سواء رؤية قبل الزوال أم بعده، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالشهر إنما يثبت دخوله برؤية الهلال بعد الغروب، فرؤية النهار ليست مؤثرة ولا معتبرة، وهذا منصوص عليه في كتب الفقهاء وفي المتون المختصرة والمطولة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمقصود برؤيته أن تكون هذه الرؤية بعد غروب الشمس. ويدل على ذلك ما جاء عن شقيق بن سلمة قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية. وقد رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح. وروي نحو هذا أو روي عن جملة من الصحابة منهم عائشة وعثمان وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك، روي مثل هذا المذكور عن عمر رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. وهنا مسألة تتعلق بالرؤية، وسأحرص على الاقتصار على المسائل التي لها صفة الجدة وتثار باستمرار، سواء فيما يتعلق بدخول الشهر أو فيما يتعلق بالمفطرات ونحوها. وإن كان هناك مسائل متعددة في الرؤية تجاوزت جملة منها، كمن تثبت بهم رؤية الهلال والكلام عن رؤية مستور الحال وعن رؤية الصبي المميز وعن رؤية من ردت شهادته وغيره، ذلك مما هو مبثوث في الكتب المعتنية بهذا. توحيد حكم الرؤية، هذه مسألة يتكلم الفقهاء عنها ونحتاجها أيضا في واقعنا، وهي مسألة اختلاف المطالع، لا يختلف الفقهاء رحمهم الله أن مطالع الشمس معتبرة شرعا، ولا يختلفون أنه إذا تقاربت البلدان فإن حكمها واحد، وكذلك لا يكادون يختلفون في أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف. وهذه المسألة التي وقع الخلاف بين الفقهاء فيها إذا اختلفت المطالع في الأماكن البعيدة، فهل يلزم من لم يرى الهلال العمل برؤية البلد الآخر الذي رآه؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة أقوال. القول الأول أن اختلاف المطالع معتبر، وأن لكل أهل بلد الرؤية الخاصة بهم، وهذا قول أكثر الشافعية، واختاره ابن عبد البر من المالكية، واختاره يعني اختار هذا القول كذلك من الحنابلة شيخ الإسلام. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقالوا: الصوم على من شاهد الهلال، ومن لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال بأنهم قد شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، وبالتالي لا يجب عليهم الأثر وهو الصوم، الأثر الناتج عن الرؤية وهو الصوم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالخطاب في الحديث مخصوص بمن شاهده دون من سواه. والدليل الثالث ما ورد أن أم الفضل بعثت إلى معاوية بالشام رجلا قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن لكل إقليم حكمه الخاص به. ومن الأدلة التي يستدل بها أصحاب هذا القول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى من بعد عن المدينة من المسلمين برؤية هلال رمضان أو شوال، ولم يبلغهم بثبوت الرؤية عنده مع تكرر رمضان لتسع سنوات في حياته، مما يدل على أن اختلاف المطالع معتبر. والدليل الخامس أنه ما زال في عهد الصحابة والتابعين من يرى الهلال في بعض الأمصار بعد بعض، ويبلغهم الخبر في أثناء الشهر، ولو وجب عليهم القضاء لتوافرت الهمم على البحث عن رؤيته في سائر البلدان. وقاسوا أيضا، دليل سادس لهم أنهم قاسوا الصوم على الصلاة، فقالوا: أوقات الصلاة تختلف باختلاف زوال الشمس وغروبها في كل بلد، ولا تلزم الصلاة عموم المسلمين بناء على اختلاف الزوال والغروب. والتوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فكما يختلف المسلمون فيه فيختلفون في الإمساك والإفطار. والقول الثاني أن اختلاف المطالع غير معتبر، وأن الحكم واحد مطلقا، وهو قول أكثر الحنفية وبعض المالكية، وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقوله جل وعلا: ولتكمل العدة، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فقالوا: ثبوت دخول الشهر بالرؤية يكون واحدا في جميع البلدان، اتفقت المطالع أو اختلفت، ولكنه أجيب عن هذا الاستدلال وهذه الأدلة بأن المقصود بشهود الشهر وجوب الصوم على من كان فيه حاضرا صحيحا غير مريض. وهذه الأدلة مخصصة بما تقدم في حديث ابن عباس وفي أدلة القول الأول. واستدلوا بدليل آخر أصحاب هذا القول الذين يرون أن اختلاف المطالع غير معتبر وأن الحكم واحد مطلقا، استدلوا بما جاء عن أبي عمير ابن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا الهلال، يعني هلال شوال أو هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أبو داود وأحمد، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الإمام أحمد وابن حزم والخطابي والبيهقي وغيره. ووجه الدلالة من هذا أنهم رأوا الهلال في غير المدينة وبينهم وبينها نحو من يومين، والمطالع قد تختلف في الأمكنة المتقاربة. واستدلوا بحديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، وأن البينة العادلة يجب الأخذ بقولها، وأن توحيد الرؤية فيه اجتماع لكلمة المسلمين. والحقيقة أن هذه المسألة فيها أقوال أخرى واسعة ومتعددة، فمنهم من يقول الحكم واحد فيما دون مسافة القصر، ومنهم من يقيده بالإقليم الواحد، ومنهم من يقول الحكم واحد الرؤية بمكة. والقولان اللذان ذكرتهما هما أقوى ما في هذه المسألة من أقوال، ولعل الأقرب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن اختلاف المطالع غير معتبر. ولكن بما أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، فإن أهل العلم والفتوى إذا رأوا فيها قولا في بلد هم فيه والتزموه وأخذ به الحاكم، فإن الخلاف يرتفع، وقد قررت هذا في بداية هذه المسألة عندما قررت مواضع اتفاق فيها، فقلنا أن المطالع معتبرة شرعا وهذا موضع اتفاق، وثانيا أن البلدان المتقاربة حكمها واحد، وثالثا أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف لأنها مسألة خلافية، فإذا أفتى فيها أهل العلم وأخذ بقولهم ولي الأمر فإننا نلتزم ذلك ولا نتجاوزه ولا نشغب ولا نعترض، فإن الاجتماع والاتفاق مطلب شرعي ولا شك. وهنا مسألة فلكية متعلقة بالمسألة السابقة. يقول أهل الاختصاص في الفلك: إذا رؤي الهلال في بلد دون آخر فإن الأمر لا يخلو من أربع حالات. الأولى أن يتحد خط الطول والعرض للبلدين، والثانية أن يختلف للبلدين، والثالثة أن يتحد خط الطول دون العرض، والرابعة أن يتحد خط العرض دون الطول. ويقسمون العالم إلى ثلاث مجموعات جغرافية: الأولى تقع بين خطي الطول 30 درجة شرقا و 20 درجة غربا، وتضم غالب دول أفريقيا كليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا والكاميرون وغانا وغينيا وساحل العاج والسنغال وليبيريا والسيراليون وجميع البلدان الواقعة بين هذين الخطين. والثانية، المجموعة الثانية، تقع بين خطي 30 درجة شرقا و 80 درجة غربا، تضم مصر والسودان والصومال وتنزانيا والسعودية واليمن والأردن ولبنان وسوريا والعراق والكويت وبلدان الخليج وإيران وتركيا وأفغانستان الغربية وقسما من الهند. المجموعة الثالثة تقع بين خطي طول 80 درجة شرقا و 14 درجة شرقا، تضم باكستان الشرقية وتايلاند والصين وماليزيا وأندونيسيا. وحسب مقتضيات علم الفلك والفيزياء الفلكية فإنه لا يمكن أن يولد هلال رمضان المبارك أو سواه من الأهل في جميع هذه البلدان في آن واحد. فيقولون: اجتماع القمر مع الشمس يقع في آن واحد من الزمان ولا يتعدد بتعدد النواحي والبلدان، لأنه معتبر في الفلك وليس من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الطوالع والأطوال. فلو فرضنا أن وقت اجتماع القمر مع الشمس بالنسبة لمدينة مراكش في المغرب في الساعة 12 نهارا، فتكون هذه اللحظة باعتبار الجزائر 12:44 دقيقة، وباعتبار تونس 13 ودقيقة واحدة، وباعتبار القاهرة الساعة 2:37 دقيقة، وباعتبار مكة 3:12 دقيقة، وباعتبار بومباي في الهند 5، وباعتبار طوكيو 9، وخمسون دقيقة، وباعتبار نيويورك السابعة وخمسون ثلاثون، فوقت الاجتماع واحد لكنه في مراكش زوال، وفي مكة عصر، وفي أوباي مغرب، وفي طوكيو قريب منتصف الليل، وفي نيويورك شروق. وبالتالي فمتى رؤية في مراكش بالمغرب لا يمكن أن يرى في المشرق إلا في الليلة التالية، لأن حدود البلاد الإسلامية الأفريقية على خط طول 18 درجة غربا، وحدود جزر أندونيسيا على خط 142 درجة شرقا. وقد تتساوى البلدان في خطوط الطول والعرض كروسيا وآسيا الصغرى، فكلاهما على خطوط 39 و40، فيقال أو يجوز أن يقال بظهور الهلال فيهما جميعا. وقد تتساوى البلدان في خط الطول دون العرض كتبريز على خط 46 درجة ونصف، والبصرة على خط طول 47، وعرض الأولى 38 والثانية 30 أو 30، فيحتمل ظهور الهلال فيهما جميعا. وقد يتبع البلد الغربي رؤية البلد الشرقي، فغالب ما يراه أهل الكويت يراه أهل بغداد على خط طول 44. وقد تتعذر تبعية البلد الشرقي للبلد الغربي، فما يراه أهل الكويت على خط طول 48 لا يلزم أن يراه أهل مسقط على خط طول 58. ولعل هذا الكلام يعني من العلوم التي يعرفها أهل الشأن وهم أهل الفلك، ولا شك أنهم أهل الخبرة، والله جل وعلا يقول فاسأل به خبيرا. والإحالة على أهل الاختصاص مطلب مهم في العلوم، سواء فيما يتعلق بالفلك أو بالرياضيات أو بالطب أو بالهندسة أو غيرها من العلوم التي لها تعلقات فقهية وترتبط بمسائل وأحكام، ولكن القول المحقق عند أهل الاختصاص يؤخذ منهم، ثم تدرس المسألة عند أهل العلم من الفقهاء والباحثين، ويجتمع قول أهل الاختصاص مع قول العلماء والفقهاء. ولذلك نعرف أن المجامع والهيئات والمنظمات الفقهية هي تقوم بمثل هذا الدور الذي تجمع فيه بين أهل الخبرة والاختصاص والفن، وبين أهل العلم والفقه والشرع، فأولئك يعطون التصور ويبينون الحقائق، والعلماء يبينون حكم الله جل وعلا في مثل هذه المسائل. يتكلم الفقهاء في مسألة لها ارتباط، وهي رؤية الهلال من خلال الطائرة، فيقولون أن رؤية الهلال ممكنة وهي أجود، لأنه كلما زاد الارتفاع زادت نقاوة الغلاف الجوي، ولأن سماكة الغلاف الجوي تقل كلما ارتفعنا عن سطح البحر، فتكون السماء أشد زرقة وأقل سطوعا منها في المناطق المرتفعة. ولكن ينبغي التنبيه أنه كلما ازداد ارتفاع الطائرة كلما ازداد تأخر غروب الهلال، وكذلك الشمس، فكلما ارتفعت الطائرة 100 متر كلما تأخر الوقت دقيقة. ولذلك اشترط بعضهم لذلك ألا ترتفع الطائرة عن مستوى أعلى قمة 8848 قدم، لأنه إذا ارتفعت عن هذا المستوى خرجت عن سطح الأرض وأصبحت في الفضاء، ولا عبرة حينئذ بمثل هذه الرؤية. أما رؤية الهلال عبر الأقمار الصناعية فإن الفقهاء يقولون لا يثبت بها دخول الشهر لخروجها عن الكرة الأرضية. ومما يرتبط بهذا مسألة الحساب الفلكي، والتي كان حديثنا فيما مضى متناولا لبعض مسائل الفلك المبينة في موضعها. وحساب الفلك معناه حساب سير القمر في منازله لإثبات وقت اجتماعه بالشمس ومفارقته إياها، ووقت إمكانية الرؤية واستحالتها، والبعد بين كل من الشمس والقمر، ووقت بقاء الهلال في الأفق، ونحو ذلك. ولذلك طرق وأوجه، منها استخدام الاسطرلاب، وهي آلة تستخدم لمراقبة موضع الأجرام السماوية وتحديد ارتفاعها من الأفق. ومن الطرق اجتماع الشمس بالقمر ومفارقته إياها، وذلك أن القمر يجتمع مع الشمس في كل شهر مرة، فإذا فارقها فهو أو الشهر عندهم إلى أن ينتهي إلى مثل تلك الحالة في الشهر الآخر، ويكون الشهر دائما كما ذكرنا سابقا عندهم يكون الشهر 29 يوما وثنتي 10 ساعة وأربعين دقيقة. والكسر يجبر في نصف الشهور، فيكون محرم 30 وصفر 29 وربيع الأول 30. وهل يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي؟ هذه مسألة خلافية شهيرة، ولا يزال النقاش فيها، وليس فيها حكم محسوم، وإنما فيها خلاف، فيه قول قوي وفيه قول ليس في مستوى قوة هذا القول. فالقول الأول الذي وصفته بأنه قوي، قول الجمهور أنه لا يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي مطلقا. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وجه الدلالة أن الهلال علم على القمر، والتوقيت يكون بدورته، ونصبه علامة على ذلك يدل على عدم اعتبار الحساب. والدليل الثالث أن الله جل وعلا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا الدليل عليه آخذ. والدليل الرابع أن ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. ففيه دلالة على أنه لا حاجة في أمر الهلال إلى كتابة أو حساب. والدليل الرابع الإجماع، وقد حكاه الجصاص والباجي وابن تيمية رحمهم الله، وهم فقهاء متعددون من مذاهب مختلفة: الحنفية والمالكية والحنابلة. الدليل السادس أن المحققين من أهل الحساب متفقون على أنه لا يمكن أن تنضبط الرؤية بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى البت على وجه مضطرد. أما القول الثاني في هذه المسألة فهو أنه يثبت دخول الشهر بالحساب الفلكي في حق الحاسب إذا غم الهلال فقط، هو قول عند الحنفية والشافعية، وأجازه الشافعية تقليدا يعني تقليدا للحاسب. استدلوا بقول الله جل وعلا: فالق الإصباح، قوله جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، قوله سبحانه: والقمر قدرناه منازل. قالوا: فهذه الآيات فيها دليل على إتقان التقدير والإبداع في التسيير، والحساب الفلكي في حقيقته ترجمة لذلك على الواقع. واستدلوا بما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقالوا أن معنى اقدروا له يعني قدروه بحساب المنازل، وهذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. وأما قوله فأكملوا العدة فهو خطاب للعامة حملا لتعدد المباني على تعدد المعاني. والدليل الثالث أن ابن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقد سبق ذكره. وفي المسألة قول ثالث بثبوت دخول الشهر بالحساب مطلقا، وهو قول لبعض العلماء وخاصة المتأخرين، ويرى بعض الفقهاء أنه راجح ويستدلون عليه بأدلة. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية التي قلت في بدايتها أنه لا يحسم فيها الأمر ولا تزال خلافية. والذين يقولون بالعمل بالحساب الفلكي يشترطون شروطا، منها أن لا يكون هذا الحساب من النوع التقريبي، بل لا بد أن يكون من النوع التحقيقي المبني على قواعد فلكية مبرهنة، وأن يكون منتجا في إحدى حالات الرؤية الثلاث: الاستحالة أو الإمكان أو الوجوب، وأن يكون قد اتفق على نتيجة هذا الحساب جمع من الفلكيين بحيث يؤمن معهم الوقوع في الخطأ. وهنا مسألة أخرى أيضا لها ارتباط، وهي: هل يرد شهود الرؤية بالحساب الفلكي؟ يعني إذا ثبت دخول الشهر برؤية العدل، ودل الحساب على عدم دخوله وعدم إمكانية ذلك أصلا. وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين: الأول أنه يثبت دخول الشهر بالبينة المعتبرة وأنه لا عبرة بالحساب، وهذا قول الجمهور وأدلتهم سبق بيانها. والقول الثاني أنه لا يثبت دخول الشهر برؤية العدل إذا دل الحساب على عدمه، وهذا قال به بعض الشافعية، واستدلوا بأن الحساب مما يمكن أن يقطع به وأن الشهادة مضنونة، وقالوا في الترجيح يرجح دائما القطع على الظن. ولكنه نوقش بأن القول بأن الحساب قطعي غير دقيق، بل الحساب ظني، فإذا كانت الشهادة ظنية وقد يرد عليها ما يرد فإن الحساب ظني. ومما يدل على ظنية الحساب أمور: أولا، قيام دليل مادي في الساحة المعاصرة على أن الحساب أمر تقديري اجتهادي يدخله الغلط. وقد سبق أن نشر الحاسبون نتائج حسابية تفيد تعذر ولادة شهر رمضان أو شوال ليلة كذا، ثم تثبت الرؤية الدخول وتكون الشهادة الشرعية معدلة أو فاشية في ذات الليلة، كما حدث في هلال فطر شهر شوال عام 1406 وغير ذلك مما حصل. ومما أيضا يدل على ظنية الحساب الفلكي أنه قد رؤي في عدد من البلدان الإسلامية المعتمدة على الحساب الفلكي أنهم أعلنوا دخول الصوم والفطر، ثم يكون الفارق بين تلك البلدان يومان، يكون الفارق يومين أو ثلاثة، ولا يمكن أن يكون في الدنيا فارق في الشهور القمرية الشرعية كهذه المدة. ومما يدل على الظنية التضارب الحاصل في النتائج والتقاويم المنتشرة بحساب المعاصرين. وأيضا فإن الحساب الفلكي المعاصر يقوم على الرصد بالمراصد الصناعية الحديثة، والمرصد كغيره من الآلات التي يؤثر على صلاحية نتائجها أي خلل فني قد لا يشعر به الراصد، وذلك يكسبها ظنية من حيث الآلة التي يثبت بها الحساب. ومما يدل على الظنية أن الطب في هذا العصر قد بلغ تقدما كبيرا، ومع هذا فقد يقع الخطأ وقد يقع السهو، وإذا جاز وقوع الخطأ في الطب فوقوعه في الفلك ممكن، بل إن يعني عددا من الأطباء يقسمون المجالات البحثية الطبية إلى مجالات يمكن أن يقطع بها حسب ما درسوه ووصلوا إليه، وأمور في الطب هي ظنية ولا يمكن الجزم بها ولا القطع. فإذا كان هذا في الطب فمثله يمكن أن يقال في الحساب. ومما يدل على الظنية أن العلم القطعي ثلاثة أنواع: حسي يدرك بإحدى الحواس الخمس، وعقلي ثبت أنه صحيح مقطوع به، وسمعي ثبت بوحي. حسي يدرك بإحدى الحواس الخمس، وعقلي ثبت أنه صحيح مقطوع به، وسمعي ثبت بالوحي، والحساب الفلكي ليس من هذه الأشياء بل هو من قبل النظريات التي يمكن أن تقع صحيحة، وهذا كثير، ويمكن أن يقع فيها الخطأ، وهذا موجود. وأما استعمال المراصد الفلكية في رؤية الهلال فلا شك أنه من الأمور الجائزة ومن الأمور التي رغب فيها العلماء عند الترائي، ومن ذلك التلسكوب، فهو عبارة عن أداة بصرية تساعد في رصد الأهداف البعيدة، وقد صدرت قرارات عدد من الهيئات الشرعية تتضمن إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال، وأن ذلك جائز شرعا، وأنه إذا رؤي الهلال بالعين المجردة فالعمل بها، وإذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار تعين العمل بها. ويطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة بإثبات الهلال تحري رؤية الهلال في ليلة مظنته، وبأنه يحسن إنشاء مراصد متكاملة بأجهزة مزودة يستفاد منها في رؤية الهلال. طيب، بعد أن تحدثنا في المسألة السابقة عن دخول الشهر وتكلمنا فيه عن الرؤية وعن الحساب الفلكي وذكرنا جملة من المسائل، وبينت حينها وأؤكد الآن بأن هذه المسائل هي مسائل خلافية، لا ينبغي أن نتهجم فيها على من يرى خلاف ما نقول، أو نضعف حجته، أو نوهن قوله، بل هي من المسائل التي لا يزال العلماء يأخذون فيها ويردون ويقبلون، وإذا اتضح الدليل لأحد وقوي عنده جاز له أن يعمل به إذا كان من أهل الفقه والدراية في علوم الشريعة. بعد هذه المسألة ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإفطار في رمضان ومفطرات الصيام. ولا شك أن من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها وقد يقع فيها خلل كبير في واقع الناس اليوم الإفطار عمدا في نهار رمضان بلا عذر، والحقيقة أن هذا من الأمور العظيمة التي ينبغي لنا ولمن عرف أحدا يفعل مثل هذا أن ينبهه وأن يحذره وأن يعظه وأن يوجهه وأن يبين له حكم هذه المسألة وأن يبين له قول الفقهاء فيها. فمما يترتب على من أفطر في رمضان متعمدا دون عذر الإثم، وأنه يجب عليه التوبة، وهذا الفعل معدود عند جملة من الفقهاء من الكبائر. ومما ينبغي عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره كما هو مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وإذا انعدم عنده الأداء بفطره لزمه القضاء. وقد جاء في الحديث عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوما من رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل أفطر متعمدا أم معذورا، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة، حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، فقال: متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافا. وهذا الإجماع في من أفطر بعذر أو بغير عذر، ولأن الله أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب القضاء مع عدم العذر أو لا. وذهب الظاهرية وابن تيمية إلى أنه لا يجب عليه القضاء، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع بالقضاء، وبأن الإفطار العمد في نهار رمضان ليس عليه أمر الله ولا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بحديث: من أفطر يوم من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، أخرجه البخاري معلقا، وبأنه قد ورد نحوه عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة. وذهب بعضهم إلى أن من أفطر يوما في رمضان وجب أن يصوم مكانه يومين، وبعضهم قال يصوم 12 يوما، وبعضهم قال يصوم شهرا، وبعضهم قال يصوم 3000 يوم. ولذلك هذه الأقوال حقيقتها، أقول هذه الأقوال في حقيقتها أو في جملة منها لا تستقيم الدلالة عليها، ولذلك قال ابن عبد البر: أقاويل التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر، ولا دليل عليها، بل ولا يلتفت إليها لمخالفتها للسنة في ذلك. وهذا قول ابن عبد البر رحمه الله. ومما يترتب على من أفطر في رمضان، نحن ذكرنا أنه يترتب عليه الإثم ووجوب التوبة وقضاء اليوم الذي أفطره كما هو عند الجمهور، ووجوب الكفارة، وذهب إليه جمهور الفقهاء، قالوا: لأنه قد أفسد صومه بفطر يوم من الشهر دون عذر، وقاسوه على المحرم بالحج، إذا أفسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة. والحقيقة أن وجوب الكفارة عليه، أن القول بوجوب الكفارة عليه له وجه قوي وحظ من النظر. طيب، ما هي الحالات التي يجوز فيها الإفطار في رمضان؟ يجوز الإفطار في رمضان بعذر المرض، وثانيا بعذر السفر، وثالثا بعذر الحمل، ورابعا بعذر الإرضاع، وخامسا بعذر الحيض، وسادسا بعذر النفاس. وهذه أعذار ظاهرة، ولكن هناك أعذار أخرى ذكرها الفقهاء وتحدثوا عنها، فمنها غلبة الجوع والعطش، وضبطوا ذلك قالوا بأن يخشى على نفسه الهلاك، أو يخشى المرض أو زيادة المرض، وهذا ضابط مهم، أن يخشى على نفسه الهلاك أو يخشى المرض أو زيادة المرض. بل قد يجب عليه إذا غلب على ظنه تلف نفسه أو تلف نفسه أو عضو من أعضائه، لقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأوجب عليه الإمساك بقية اليوم المالكية والحنابلة، قالوا: لأنه في حكم المضطر، والمضطر يفعل ما توجبه الضرورة إعمالا للقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. وقد قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن الحالات التي يجوز فيها الإفطار في رمضان إنقاذ معصوم من هلكة، فلو احتاج إلى الفطر وجب عليه الفطر عند جملة من العلماء، قالوا: لأن إنقاذ الأنفس من الهلاك واجب، والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقياسا على المسافر والمريض. وأوجب عليه الفدية بعض أو أوجب عليه الفدية الفدية بعض الفقهاء قياسا على الحامل والمرضع، وبعضهم لم يوجب عليه شيئا. ومما يجوز الإفطار بسببه الإفطار لإنقاذ حيوان محترم أو مال معصوم، ومنه الإفطار خشية التضرر في معيشته الدنيوية، فمن كانت صنعته شاقة ولا يستطيع الاستغناء عنها ولا يستطيع أن يجمع بين العمل والصيام أو أن يعمل بالليل، فإنه يجوز له الفطر كالحصادين وأرباب المهن الشاقة، وهذا مذكور في كتب الفقهاء رحمهم الله. ومما يجوز بسببه الإفطار الإفطار للتقوي على الجهاد، فيجوز عند الجمهور بقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولما ورد عن ربيعة قال: حدثني أحدهم، وفي لفظ بعضهم قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، فسألته عن الصوم في السفر، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم. الاتصال البث انقطع ولا لا يزال موصول؟ الإخوة المتابعين، الإخوة الذين يتابعون فضلا، هل انقطع البث أم لا يزال؟ جميل. طيب، كنا نذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة، يعني كالأمر، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السهر. فهذه جملة من الحالات التي يجوز فيها الإفطار كما عرضتها لكم، بعضها ظاهر وعليه الاتفاق كالمرض والسفر والحمل والإرضاع والحيض والنفاس، وبعضها فيه تجاذب بين الفقهاء رحمهم الله كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم وخشية التضرر في المعيشة الدنيوية ونحوها، وإن كان عدد من الفقهاء يرون ذلك. هذه مبررات أو مسوغات الإفطار في رمضان، والأحاديث قد دلت على المفطرات كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقد أخرجه الخمسة وسنده صحيح. ولماذا نذكر هذا الحديث؟ الحقيقة أن حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أصل، أو نستطيع حتى لا نجزم بذلك، نستطيع أن نقول أنه أصل في المفطرات، لأن الخلاف الدائر بين الفقهاء رحمهم الله هو في دلالته وفي فهمه وفي القياس على ما ورد فيه. ولذلك فنقول دلالة هذا الحديث على اتجاهين: اتجاه توسع في الدلالة، واتجاه ضيق فيها. فالاتجاه الذي توسع قالوا أن عدم أمر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق هو الخشية من وصول الماء إلى الدماغ، وأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للنهي عن مبالغة الصائم معنى. إذن هم رأوا أن الأنف منفذ إلى الدماغ، ولذلك نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق خشية أن يصل الماء إلى دماغه. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ رتبوا على ذلك نتائج: أن الدماغ جوف، هذه النتيجة الأولى، أن الدماغ جوف، وبالتالي ما يصل إليه فكأنه قد وصل إلى الجوف الأصلي، لأن سيأتينا بيان معنى الجوف. فهؤلاء قالوا الجوف المعروف فيه أيضا خلاف، هل هو المعدة فقط أم هو المعدة والأمعاء أم هو كما هو يعني مضمن هذا القول المعدة والأمعاء والدماغ. فمنهم من يضيق في معنى الجوف فيقصره على المعدة فقط، ومنهم من يوسع أكثر فيضيف الأمعاء إلى الجوف، ومنهم من يوسع أكثر فيقول كل ما في باطن الإنسان من جهة المعدة والأمعاء فهو جوف من ظاهر أو باطن، فيدخلون فيه الكبد والبنكرياس والرئة وغيرها، ومنهم من يوسع أكثر فيضيف إلى هذه الأمور الدماغ، فيكون الجوف هنا إما مقصورا على المعدة فقط أو المعدة والأمعاء أو بطن الإنسان شاملا للمعدة والأمعاء وما ظهر وما بطن، أو المعدة والأمعاء وباطن الإنسان والدماغ، ومنهم من يضيف الحلق كقول خامس. الذي أريد أن أصل إليه، لا يزال الحديث موصولا أو لا يزال الحديث موصولا في حديث لقيط بن صبرة، وقلنا أنه أو نستطيع أن نقول أنه أصل في المفطرات، لأنه قد ورد فيه نص على نوع من هذه المفطرات، وقال الفقهاء بناء عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصائم بعدم المبالغة في الاستنشاق دل على أن لو لم يكن هذا أمر ممنوع لما أمر به، ورتبوا على ذلك أن الدماغ جوف وما وصل إليه فكأنه قد وصل إلى الجوف الأصلي، ثانيا أن كل منفذ وصل إلى المعدة فهو جوف كالدبر، ثالثا أن الأنف والعين والأذن والإحليل منافذ أخرى لها حكم أن العين والأذن والإحليل منافذ أخرى لها حكم الأنف، ورابعا أن الصوم يفسد بكل واصل. ولذلك قلنا منهم من يرى أن الجوف فقط المعدة، ومنهم من يقول هو البطن كله، ومنهم من يقول قبل هذا المعدة والأمعاء، ومنهم من يقول كل مجوف في الجسم، فأدخلوا في ذلك المعدة والدماغ وباطن الإحليل وغير ذلك. وأما الجوف عند الأطباء، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل والخلاف الدائر بين الفقهاء خلاف في معنى الجوف عندهم. أما الجوف عند الأطباء فقالوا هو كل داخل إلى الجهاز الهضمي مما بعد الفم والبلعوم. والجهاز الهضمي عندهم ماذا يشمل؟ قالوا المريء والمعدة والأمعاء. وأما الدماغ والفرج والمثانة فليس لها علاقة عند الأطباء بالجهاز الهضمي. إذن فالجهاز الهضمي طبيا مقصور على المريء والمعدة والأمعاء، وبالتالي فكأن الأطباء يقولون كل واصل إلى الدماغ عن طريق منفذ الأنف أو العين أو الأذن فليس بمؤثر. لماذا؟ بناء على أنهم يرون أن الدماغ ليس ينطبق عليه ضابط الجوف، وليس بينه وبين المعدة طريق واصل معتبر. نعم. إذا عرفنا هذا فسنتحدث الآن عن جملة من المفطرات، سأقتصر على بعضها إلى الساعة السادسة حتى نتوقف في السادسة أو عند السادسة، ونرجع بإذن الله بعد صلاة المغرب. المفطر الأول هو الأكل والشرب. فالأكل والشرب المتعمد يعد من المفطرات، بدليل قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يترك طعامه وشرابه من أجلي. والإجماع محكي على ذلك. وضابط الأكل والشرب عند الفقهاء يضبطون الأكل فيقولون: هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ ولو لم يتناول عادة. والشرب يقولون: هو إيصال مائع من الفم ولو وجورا. وبالتالي فإذا أكل الصائم ما يتغذى به عادة كالخبز واللحم فقد أفطر بالإجماع، وإذا أكل ما لا يتغذى به عادة كبلع الحصى والحديد ونحوها فقد أفطر بذلك عند جملة من الفقهاء. قالوا: لأن ما يصدق عليه ضابط الأكل قد حصل، وغضوا النظر عن كونه مغذ أو لا. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، خرجه البيهقي بسند صحيح، فيشمل ما يتغذى به وما لا يحصل به التغذي، فيشمل ما يتغذى به وما لا يحصل به التغذي. ورد عن نحوه عن ابن مسعود، وجاء في الأثر عن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة إلى أن ما دخل إلى جوف الإنسان إما ليس بمغذ فهو غير مفطر. ومما يدخل في الأكل والشرب من ابتلع وهو صائم شيئا يسيرا من الطعام فقد أفطر بذلك. وضبطه بعضهم فقال: إذا ابتلعه متعمدا ولم يستطع لفظه، ولعل هذا قريب. وأما لو ابتلع الصائم ما بين أسنانه وجرى به ريقه ولم يتمكن من لفظه فإنه لا شيء عليه عند جمهور الفقهاء. المفطر الثاني هو إدخال مائع إلى الجوف. والمائعات تحصل بالتداوي وبالحقن وبالكحل وبالتقطير وغيرها، وهذه المائعات تصل إلى الجوف من منافذ. وقد تصل إلى المعدة أو إلى الحلق أو إلى الأمعاء الغليظة أو إلى باطن الأذن أو إلى باطن العين أو إلى باطن الإحليل والمثانة وقبل المرأة أو إلى مسامات الجلد أو إلى الأوردة أو الدماغ. وبالتالي ذهب جمهور الفقهاء إلى الإفطار بكل مائع يدخل الجوف، لما جاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذهب ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله إلى أنه لا يفطر بأي مائع إلا إذا وصل إلى المعدة. وهذه المائعات إنما ذكرناها هنا، وإن كانت سترد في مواضع متفرقة في المفطرات لتجتمع في وصف كونها مائعات، في وصف كونها من المائعات. المفطر الثالث هو الجماع. وقد قام الإجماع على تحريمه على الصائم، قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل الله لكم الرفث. ولحديث المجامع في رمضان: وضابط الجماع المفسد للصوم ما كان فيه إيلاج لرأس الذكر وإن لم يحصل إنزال، لحديث: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومن جامع ليلا ثم نزع ثم أنزل بعد طلوع الفجر لم يفسد صومه عند الجمهور، لأنه مأذون له في الجماع في الليل، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ولأن الأصل صحة الصوم فلا بد من دليل على إفساده، وقياسا على من اكتحل ليلا ثم هبط الكحل إلى حلقه نهارا. ومن جامع وطلع عليه الفجر فلا يخلو من حالين: الأولى إذا استمر في جماعه مع علمه بطلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند الجمهور، لأن أدلة منع الصائم من الجماع تشمله. والثانية إذا استمر في جماعه ولم يعلم بطلوع الفجر فقد وقع فيه الخلاف، فمنهم من الفقهاء رحمهم الله من يوجب عليه القضاء والكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالتكفير من غير تفريق، ومنهم من يرى أن صومه باطل وأن القضاء واجب عليه وليس عليه كفارة، ومنهم من يرى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. ولعل القول الأول بإيجاب القضاء عليه والكفارة هو الأقرب في هذه المسألة. والحالة الثالثة من نزع حال طلوع الفجر فلا قضاء عليه ولا كفارة عند جمهور الفقهاء، بحديث أو لما ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو نادى المنادي وأنا بين رجليها لقمت فأتممت الصيام صيام رمضان أو غيره. قد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. قالوا: ولأن من نزع فقد ترك الجماع، والتارك للشيء لا يلزمه حكمه. وذهب الحنابلة في المعتمد إلى أن النزع جماع وأوجب عليه القضاء والكفارة، وقالوا أن الجماع قد قارن العبادة في جزء من أجزائها فتبطل بذلك. وهنا مسألة نختم بها في هذا المفطر: من لزمه الإمساك بسبب زوال عذره ثم جامع فهل عليه كفارة؟ بمعنى رجل في مسألة السابقة التي ذكرناها احتاج للفطر لغلبة الجوع والعطش عليه، وقد جوز له الفطر جملة من الفقهاء، فمثل هذا قلت لكم في المسألة حين عرضها أن بعض الفقهاء يجوزون له الفطر ويقولون إذا عادت إليه قوته وذهب عنه الوهن وذهب عنه خوف التلف فإنه يرجع إلى الإمساك بقية يومه. فمثل هذا إذا رجع إلى الإمساك وأمسك بقية يومه وجامع في هذه المدة التي أمسك فيها فهل عليه كفارة؟ مذهب الحنفية والحنابلة أن الإمساك واجب على من زال عذره أثناء النهار، كالمريض الذي يبرأ والمسافر الذي يقدم، فقالوا الإمساك واجب عليه، ولكن الكفارة لم يوجبها عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ولأن اليوم الذي جامع فيه بعد زواله أو زوال عذره ولأن اليوم غير محترم وقد أفطر فيه بإذن من الشارع. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب الكفارة عليه لأنهم يوجبون عليه الإمساك، قالوا: ومن لزمه الإمساك فقد حرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم. ولعل الأقرب عدم وجوب الكفارة، لأن إمساكه احتياطا وموافقة للناس ولا يحسب عليه هذا اليوم، بل واجب عليه فيه القضاء. وبهذا القدر نكتفي ونقف عند هذا المفطر، ونبدأ إن شاء الله بعد صلاة المغرب في إكمال الحديث عن باقي المفطرات. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.